الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عرفنا في الأمس أن القول بأن أول واجب على العبيد هو النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة كما يقول بعضهم، هذا ليس بصحيح، فإن أول واجب على العبيد هو التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم قال قولا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثم إن معرفة الله عز وجل متحققة في الفطر، فإن الله عز وجل قد فطر الناس على معرفته، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. سمعتم ما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حديث كل مولود يولد على الفطرة. هذه المسألة قد استشرت حتى في كثير ممن ينتسب إلى السنة وإلى المذهب الحنفي يعني الحنبلي، وإذا بهم يقررون هذا الأمر في كتبهم، فتعين التنبيه عليه مرارا وتكرارا. ولذلك تجد أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة في شرح العقيدة الطحاوية بتوسع، وذلك لأن المبتدعة لا يرون واجبا على العبد أن يبدأ بلا إله إلا الله، لأنهم أصلا جهال بربهم، ما عرفوا ربهم، تلوثت فطرهم وعقائدهم، فعند ذلك أوجبوا على الناس النظر أو القصد إلى النظر. ثم إنهم أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بصفات غير ما ورد في الكتاب والسنة، أو ينفون عن الله عز وجل صفات واردة في الكتاب والسنة، فعند ذلك احتاجوا إلى هذا الأمر، احتاجوا إلى النظر والقصد إلى النظر، لأنهم أصلا ما قدموا دلالة الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة عرفوا الله عز وجل بفطرهم، ثم جاءت الأدلة من القرآن والسنة فازدادوا معرفة وإيمانا، إذ أن الله عز وجل تعرف إلى عباده بآياته الشرعية وآياته الكونية. والآيات الشرعية مثل قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآيات الكونية مثل السماوات والأراضين والجبال والأنهار والبحار وغير ذلك مما عليه الناس يعرفون به ربهم سبحانه وتعالى. وعرفنا أن قول الناظم صفاته كذاته قديمة لابد فيه من تفصيل، فالناظم رحمه الله مع أنه ينقل في شرحه عن شيخ الإسلام كثيرا كثيرا من كتاب التدمرية ومن كتاب الحموية ومن غير ذلك من الكتب، إلا أنك تعجب حين ترى مثل هذه الأقوال ربما التي يتشبع بها الأشاعرة، فلا بد من التفصيل. منها ما هي صفات ذاتية أزلية أبدية، ومنها ما هي صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وإذ نقول فعلية من حيث التعلق بالمشيئة، وإلا فإن الله عز وجل متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، لكن حيث تعلقت بالمشيئة قلنا فعلية. بعضهم يعبر عنها بأمر أحيانا ما نريد نخوض في بعض التوسعات، لا سيما وهناك المبتدئ يعبرون عنه بقولهم قائم بالفعل مثلا وقائم بالقوة، قائل بالفعل وقائل بالقوة. الفرق بينهما أننا الآن نعتبر قائمين بالقوة، أننا نستطيع القيام، وأنتم حين تسمعون الكلام ولا تتكلمون أنتم متكلمون بالقوة، لكن أنا في هذا الحال متكلم بالفعل، والذي هناك يقوم قائم بالفعل. هذه قاعدة منطقية يتكلمون عنها. الشاهد أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويسخط ويكره ويفرح كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فمن هذه الحيثية هو متصف بالصفة، لكن يفعلها متى شاء، فسميت صفات فعلية لهذا الأمر. لم تسمى صفات فعلية على أنها حادثة بعد أن لم تكن، أي حدثت لله عز وجل بعد أن لم يكن متصف بها. هو متصف بالصفات أزلا وأبدا، لكن هذه الصفات تعلقت بمشيئته، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويسخط متى شاء. قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قال: لكنها في الحق توقيفية، لنا بدا أدلة وفية. يعني يقول أن باب الأسماء والصفات توقيفي. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب أخذ هذا الباب من الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل فيه، فلا يعرف كيف الله إلا الله، ولا يعرف ما يجب ويجوز ويمتنع عن الله عز وجل إلا الله ومن علمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب باب توقيفي، إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا، إلا فيما كان من شأنه أنه من صفات النقص، فالأدلة تدل بعمومها على نفي النقائص عن الله عز وجل نفيا عاما نفيا مجملا. فكل صفة نقص فالله عز وجل منزه عنها، وكل صفة كمال فالله عز وجل موصوف بها. وما كان كمال من وجه ونقص من وجه فتثبت لله عز وجل حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل حال نقصها. وهذا الباب باب التوقيف باب مهم في جميع جوانب الدين، ليس في الأسماء والصفات فقط، بل في جميع جوانب الدين، في باب الأسماء والصفات والمتابعة، في العبادات والكلام في التوحيد والكلام في الغيب كاليوم الآخر والقدر وغير ذلك. إذا توقف الإنسان في فهمه للكتاب والسنة على الدليل كان من الموفقين، وإذا حاد الإنسان عن الدليل وقع في الضلال المبين، نسأل الله السلامة. ثم إن التوقف على الكتاب والسنة مريح للقلب، مريح للقلب، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، يعني لم يقفوا بسبب عجز أو قلة فهم، عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، حين لم يتعمقوا تعمق أهل الكلام في النصوص، هم توقفوا ببصر نافذ، وهم على كشفها لو أرادوا كانوا أقوى، لكن علموا أن الواجب هو التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الخوض، ولهذا كانوا يكرهون الخوض جدا. فانظر إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله حين قال له الرجل: كيف استوى؟ غضب وعلاه الرحضاء وأتاه العرق من شدة السؤال، وأن هذا ليس من هدي السلف مثل هذه الأسئلة، وإنما هدي السلف أن يؤمنوا باللفظ والمعنى كما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا بذا أدلة وفية، أدلة كثيرة تدل على وجوب التوقف. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عبارات السلف رضي الله عليهم في هذا الباب. ثم إن التوقف على الدليل مريح، من حيث أن الإنسان لا يتشعب بكثرة الكلام وكثرة الشبه، وإنما يقول قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك، فنحن نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فنحن نثبت لله عز وجل يدين تليق بجلاله، ويكتفي. غضب الله عليهم غضب، نقول غضب كما قال الله عز وجل. فلما أسفونا انتقمنا منهم، أسف بمعنى غضب عليهم غضبا شديدا. وهذه الصفة أو هذه الآية يعرف أن الصفة غير اللازم بهذه الآية، فلما أسفونا انتقمنا منهم، تعلم أن الصفة غير اللازم، فالمبتدعة يثبتون اللازم ويتركون الصفة، فالغضب عندهم إرادة الانتقام أو الانتقام، إرادة الانتقام عند الأشاعرة لأنهم يثبتون الإرادة كما سيأتي، والانتقام عند المعتزلة من إليهم. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت لله عز وجل الصفة، فلما آسفونا أي أغضبونا، ونثبت لازم الصفة انتقمنا منهم. وهكذا في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يثبتون لله عز وجل صفة الرضا، ثم يثبتون لازمها وهو الإحسان إلى العباد إلى عباده. أما أن تثبت بابا وتترك آخر، هذا ليس من طريقة السلف ولا من هدي السلف. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. صفة الحياة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، في آيات كثيرة يخبر الله عز وجل أنه حي. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. وحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، ولا بد في الإله أن يكون حيا، إذ أن الصفات والأسماء تتعلق بالحي، فله الحياة الكاملة. والكلام أيضا يثبت له صفة الكلام على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أدلة كثيرة وسيأتي إن شاء الله. والبصر هو السميع البصير، ألم يعلم بأن الله يرى، تجري بأعيننا، فالله عز وجل يبصر بعينين حقيقيتين. والبصر هو النظر إلى المبصرات، فلا يخفى على الله عز وجل شيء، فهو مبصر لعباده لا تخفى عليه خافية. بينما يفسرها أهل الاعتزال بالعلم بالمبصرات، وهذا غير صحيح، بل هو يبصر المبصرات كما أنه يسمع المسموعات. أما تفسير الصفات بالعلم فقط هذا غير صحيح، فهو عالم بالمبصرات، مبصر لها بعينين حقيقيتين، وسميع للمسموعات عالم بها. إرادة إثبات صفة الإرادة، والمراد بها هنا المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وعلم هو بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم بجميع المعلومات. فإن قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم دليل على العموم، فلا تخفى عليه خافية لا من الكليات ولا من الجزئيات. بينما كثير من أهل الكلام يثبتون له العلم بالكليات وينفون عنه العلم بالجزئيات. ثم أيضا هذا التقسيم في نفسه تقسيم غير صحيح من جهة الواقع، فإن ما من شيء في هذا العالم إلا هو جزئي بالنسبة إلى الله عز وجل، الأشياء جزئية، إذ أن الأشياء الكلية لا توجد إلا في الذهن، كلمة حياة، علم، سمع، هذه أشياء كلية توجد في الذهن، لكن سمع زيد، بصر زيد، علم زيد، السماوات، الأرض، الجن، الملائكة، الحجار، الأشجار، كل هذه جزئيات. فقولهم باطل من وجهين، الوجه الأول أنهم قالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فالله بكل شيء عليم. لو سلمنا جدلا أن هذا التقسيم وارد، فالله بكل شيء عليم بجزئيه وكليه. ثم أيضا هذا التقسيم من نفسه أن الكليات لا تكون إلا في الذهن والجزئيات تكون خارج الذهن. واقتدر إشارة إلى القدرة، وهو على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله يثبتها الأشاعرة عقلا لا دليلا. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، لا يثبتونها بدلالة الكتاب والسنة. لو أنهم سلكوا هذا السبيل وأثبتوها بدلالة الكتاب والسنة لهان الأمر، وسلكوا هذا السبيل في جميع الصفات، لكن لما أثبتوها بالعقل عجزت عقولهم عن إثبات غيرها، مع أن غيرها الدلالة العقلية في إثباتها أعظم من الدلالة العقلية في إثبات ما أثبتوا، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في القاعدة السابعة، وهو مثل صفة الرحمة. الرحمة عندهم الإحسان أو إرادة الإحسان على قولين لأهل البدع، وعند أهل السنة الرحمة صفة لله عز وجل. قيل لهم لماذا لم تثبتوا الرحمة؟ قالوا لم يدل عليها العقل. كيف لم يدل عليها العقل ونحن نرى لطف الله عز وجل بالمؤمنين، ونرى أن الله عز وجل يدعوه الداعي فيستجيب له ويحقق له سؤله ويرحمهم بالمطر ورحمهم بإنزال الكتب وبإرسال الرسل وفي آخر المطاف رحمة بالجنة، إلى غير ذلك من أنواع الرحمات التي يرحم الله عز وجل بها عباده. ثم إن اسم الرحمن والرحيم دالان ومتضمنان لهذه الصفة العظيمة، وهم يقولون ما دل عليها العقل. انظر إلى عقولهم فاسدة، وإلا مثل هذه الصفة دل عليها العقل ودل عليها النقل. ثم هب أن العقل لم يدل عليها، سلم جدلا أن العقل لم يدل على هذه الصفات، أليس عندنا دليل آخر هو أقوى من العقل، وهو دلالة السمع، إذ أنه وحي الله عز وجل، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقاعدة عند أهل العلم أن انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. لو قال لك قائل ما حكم الصلاة عند شروق الشمس مثلا، على القول بأن الحديث ضعيف، نحن نرى ذلك أن من جلس في مجلسه ثم صلى ركعتين كتبت له كحجة وعمرة تامة تامة. يقول هذا الحديث ضعيف. هل إذا انتفى ضعف هذا الحديث ما هناك صلاة في هذا الوقت؟ أم هناك صلاة من أدلة أخرى؟ هناك صلاة من أدلة أخرى، صلاة الضحى. فانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول، إذ قد يكون هناك دليل آخر يدل على المسألة. فالمبتدع عندما يقولون الدليل العقلي لا يدل على إثبات هذه الصفات، يقال لهم هبوا أن الدليل العقلي لا يدل كما تقولون، عندنا دليل نقلي، عندنا دليل سمعي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، هل تظنون أنهم يوافقون أهل السنة في إثباتها كما يجب؟ لا، فهم عندما يثبتون الكلام جعلوه كلام نفساني ليس بكلام حقيقي تكلم الله عز وجل به حقيقة. وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرد عليهم في كتاب التدمرية، ولعلكم تذكرون ما نقلناه ولخصناه في كتاب القواعد الحسان، فالرد على أهل البدع في هذا الباب: بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واست بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني، أي تعلقت بالشيء الممكن والشيء الواجب وأخرج المستحيل. وهنا كلام يقوله بعضهم لا ينبغي الخوض فيه، يقولون الله على كل شيء قدير، فهل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ هذا كلام قبيح أصلا، هذا كلام قبيح، كلام لا يجوز، مخالف للكتاب والسنة والإجماع، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما كان الله ليعجزه من شيء، والله منزه عن العبث ومنزه عن الباطل إلى غير ذلك. فمثل هذه المسائل لا يخاض فيها. وذكرت هذا مع أننا لا نخوض فيه، لأن بعض أخواننا في بعض المناطق قد وقع بينهم اختلاف كثير من أجل هذه المسألة، هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه أو لا يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ هذا كلام أصلا لا يصلح، لأن هذا شيء مستحيل ليس كمثله شيء والسميع البصير. ويستحال أن يكون مخلوق مهما كانت صفاته أن يكون مثيل لله، فالله عز وجل متصف بالكمال المقدس. كذا إرادة، إرادته فعي واستبني أيضا متعلقة بالشيء الممكن غير المستحيل، فعي أي افهم واحفظ وتبين هذا القول، وأراد بهذا الرد على المبتدعة في مثل هذه الإلزامات التي يأتون بها. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، أي أنه عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وهكذا الكلام كلامه أزلي أبدي. وعندهم هذه الصفات السبع التي ذكرت أثبتوها بالعقل، قالوا الإله لابد أن يكون حي، والحي لا يكون كامل إلا بالسمع والبصر والكلام، والتخصيص يدل على الإرادة، ووجود المخلوقات يدل على العلم ويدل على القدرة. فأثبتوا هذه الصفات السبع بالعقل، لم يثبتوها بالكتاب والسنة. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، رد على المعتزلة الذين يزعمون أن السمع والبصر هما العلم، العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات، والفرق واضح يا أخوة، الفرق واضح. يعني الذين يقولون بأن السمع والبصر هما العلم يريدون نفي السمع الذي يسمع الله عز وجل به الأصوات، وينفون البصر الذي يبصر الله عز وجل به المبصرات، لأنهم لا يثبتون العينين لله عز وجل ولا يثبتون الرؤية لله عز وجل، فعند ذلك قالوا العلم، وهذا غير صحيح، فإن العلم غير السمع وغير البصر، فالبصر صفة والعلم صفة والسمع صفة، فيجب أن نثبت الجميع. قوله بكل مسموع أفاد العموم، لا تخفى عليه خافية، كل ما يسمع يسمعه الله، وكل مبصر أيضا يبصره الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال وهو السميع البصير، ولو تذكرون ما قرأناه في القواعد الحسان أن الألف واللام حين تدخل على أسماء الأجناس تفيد العموم، فقول السميع الألف واللام تفيد الاستغراق، سميع بكل شيء، البصير الألف واللام تفيد الاستغراق، مبصر لكل مبصر. ونكتفي بهذا إن شاء الله حتى نأخذ ما يتعلق بصفة الكلام في درس مستقل. نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.